بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعلنا بشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليكم صدقة بأموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد على فقرائكم متفق عليه والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والزكاة في اللغة معناها الزيادة، النماء والزيادة. وفي الاصطلاح هي جزء معلوم من مال مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص لأشخاص مخصوصين أو لهيئة مخصوصة، فهي في الاصطلاح مال مخصوص، يعني جزء معين شرعا من شخص مخصوص، وهو الذي تجب عليه الزكاة، الذي يملك نصابا في زمن مخصوص، أي على حسب شروط الزكاة إذا كانت يحول عليها الحول من الأموال، عروض التجارة أو غيرها مما يشترط فيه حولان الحول في زمن مخصوص، هذا هو الحول نفسه. وهي فريضة فرضها الله تعالى بالشروط، وهي طهرة للمال وطهرة للنفس. فالمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال، والمعنى بل تزده، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. وهي في الحقيقة ينتفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فهي تطهر النفس وتطهر المال، ويبتغي بها الإنسان البركة في ماله وفي حياته، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا شك أن ما أنفق الإنسان فالله تعالى يخلف عليه ويبارك في ماله ويطهر ماله، ولهذا هي طهرة للمال. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن هذه الأموال أو هذه الزكوات هي أوساخ أموال الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لأنها طهرة تطهر المال وتطهر النفس. وفيها من الفوائد أمور عظيمة، منها أن الإنسان المسلم يكون في ظل صدقته يوم القيامة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: فإن المسلم يكون في ظل صدقته يوم القيامة. والله تعالى قد بيّن ذلك، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام موضحا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الناس منهم من يكون في ظل الله يوم القيامة، منهم رجلان يتحابا في الله، ومنهم كذلك من أنظر معسرا أو وضع عنه، ومنهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله. والخلاصة أن الزكاة لها فوائد عظيمة، وهي تثبت أواصر المحبة بين الغني والفقير، وهي تعود على الجود والكرم، فإن الإنسان إذا أنفق الزكاة واجتهد في ذلك وداوم على ذلك عودته هذه النفقة على أن يكون من الكرماء. نعم.
وعن أنس إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مفاض أنثى، فإن لم تكن تكن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة مطروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدع. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لحوم. فإذا بلغت 93 إلى 20 ومئة ففيها حقتان مطروقة الجمل. فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لحوم وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة ومئة شاة شاة. فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 إلى 300 ففيها ثلاث شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ومن كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما مستوية. ولا يقبل بالصدقة أريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جدع وليست عنده جدع وعنده رقة فإنها تقبل منه. ويجعل معها شاتين استيسرا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة رقة وليست عنده رقة وعنده جدع فإنها تقبل منه الجدع ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه بيان زكاة بهيمة الأنعام إلا البقر لم تذكر هنا. وذكر بعض العلماء أن البقر ربما لا توجد في الناحية الشمالية، ولهذا والله أعلم لا يوجد في الحديث هذا زكاة البقر. والخلاصة أن الزكاة تجب بأربعة أصناف من الأموال. الصنف الأول بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. فالبقر الإبل تجب كما سمعنا في 5 من الإبل شاه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إلى 9. فإن زادت واحدة وصارت 10 ففيها شاتان إلى 15 شاه إلى 15 من الإبل. فإذا وصلت 15 ففيها 3 شياه إلى 19 من الإبل إلى 19 من الإبل. فإذا بلغت 20 ففيها 4 إلى 24 من الإبل كما في هذا الحديث الثابت. فإذا صارت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35. فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون إلى 45. وإذا كانت 46 ففيها حقة إلى 60. فإذا زادت واحدة أي 61 ففيها جدعة إلى 75. فإذا وصلت 76 ففيها بنت لبون إلى 90. بنتا لبون اثنتين. فإذا وصلت 61 إلى 120 ففيها حقتان. فإذا وصلت إلى 121 ففيها 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وبنت المخاض هي ما لها سنة ما كملت سنة، وبنت اللبون ما لها سنتان والحقة ما لها 3 سنين، والجذعة ما لها 4 سنين، هكذا ذكر أهل العلم. ثم في هذه الحالة لو وجد المصدق، المصدق هو المصدق بالتخفيف، هذا هو صاحب الزكاة الذي يجلبها، لو لم يجد عند المزكي إلا بنت مخاض وقد وجدت أو وجبت عليه بنت لبون، فإنه في هذه الحالة يأخذ بنت اللبون ويعطي صاحب المال 20 درهما أو شاتين، هكذا بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن وجد الأقل أخذ الأقل وأخذ من صاحب المال شاتين أو 20 درهما، وهذا يدل على أن الزكاة في الإبل، ويعني يأخذ الأعلى ويأخذ ويكون يدفع ما بين يعني النصابين، وهو الأوقاص بين النصابين، والأوقاص لا زكاة فيها، الأوقاص وهي ما بين النصابين، فمثلا الإبل تجب فيها 5 شاه، فالسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة لا زكاة فيها، يعني تدخل في الزكاة إلى 10، وهكذا الأوقاص من بهيمة الأنعام لا زكاة فيها، وهذا يدل على تيسير الله تعالى. فإذا كان هناك فلطة بينهم هذه الإبل أو بينهم هذه الأغنام، فما كان من خليطين فالزكاة بينهم بالسوية، لكن اشترطوا للخلطة أن تشترك في المراح وفي المسرح وفي الراعي وترعى غالب الحول في البرية، وزكاة بهيمة الأنعام لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول في البرية، أما التي يعلفها صاحبها ويعطيها من العلف فإنها لا زكاة فيها، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو الواضح السائمة، السائمة هي الراعية أكثر الحول، هذا لا زكاة فيها، إذا هذا هذه التي فيها زكاة، أما التي ليست في سائمة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. فإذا كان عند الإنسان بهيمة أنعام يربيها، ولكن لا يربيها من أجل السمن ومن أجل الأكل، وإنما يربيها من أجل البيع حتى يتاجر بها، فإن هذا تكون فيها زكاة عروض التجارة، بحيث إذا دار الحول يقومها كم تساوي هذه الأغنام أو هذه الإبل، ثم إذا عرف قيمتها زكى القيمة زكاة الذهب والفضة. وزكاة الغنم كما سمعنا في هذا الحديث العظيم لا زكاة فيها حتى تبلغ 40 شاة، والشاة تطلق على المعز، على الأنثى من المعز والضأن، فيقال للأنثى من المعز شاة ويقال للأنثى من الضأن شاة، فإذا بلغت 40 ففيها شاه، وليس فيها شيء حتى تبلغ 120، فإذا زادت 1 ففيها شاتان، وليس فيها شيء حتى تبلغ 200، فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، ثم تستقر الفريضة في كل شاه في كل 100 شاه، ففي 5 من ففي 400 من الغنم 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا، وفي 1000 هكذا كما بيّن أهل العلم، كل ما تزيد 100 فيها شاه، بعد أن تصل إلى 201 تستقر الفريضة من 300 في كل 100 شاه. أما البقر فسيأتي حديثها، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى اليمن بيّن له زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي له سنة، وفي كل 40 مسنة مسنة، وهي التي لها سنتان، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. هذه زكاة بهيمة الأنعام، وهذا هو النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام. النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض، الخارج من الأرض كالحبوب والثمار ليس فيها زكاة إلا إذا بلغت النصاب، والنصاب 60 صاعا وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فال60 ضرب 5 كم يساوي؟ 300 صاع، والصاع هو 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل. فمن كان عنده من الحبوب أو الثمار التمر أو البر أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك من أنواع الحبوب، أن كان عنده من ذلك شيء فإنه لا زكاة فيه إلا أن يبلغ 5 أوسق وهي 300 صاع، فإذا وصلت إلى 300 صاع ففيها الزكاة. فإن كانت هذه الحبوب والثمار مما يسقى بالكلفة وبالرش وبحفر الأبار فهذا فيه نصف العشر، فيه نصف العشر. أما إذا كانت هذه الحبوب عثريا يعني تشطى أو تنبت على الأمطار فإن هذا فيه العشر كاملا لأنه ليس فيه كلفة. ولا يشترط للحبوب والثمار الحول لأنها تجب عند الحصاد كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ليست كبقية الأموال وإنما تجب عند الحصاد، فإذا حصد فإنه ينظر هل تبلغ الزكاة أو لم تبلغ النصاب ثم يؤدي الزكاة التي أمر الله تعالى بها. والصنف الثالث من أنواع الأموال هي الذهب والفضة، فالذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا فإن فيه الزكاة ربع العشر، وال20 دينارا تساوي بالغرامات في هذا الوقت، منهم من قال 85 غرام ومنهم من قال أكثر من ذلك، والمستقر الآن في الإفتاء الذي عليه اللجنة الدائمة أنه 92 غراما، فمن بلغ عنده 92 غراما فإن فيه الزكاة إذا بلغت هذا المبلغ. هذا من الذهب. أما الفضة فهي لا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم، و100 درهم تساوي 140 مثقالا، و140 مثقالا تساوي 56 ريالا سعوديا فضيا من الريالات السعودية المعروفة الفضية التي قيمة الواحد منها تقريبا الآن 8 ريالات وما يقارب أو ما يقاربها. فالخلاصة أن الفضة إذا بلغت 200 درهم وهي ما يساوي 56 ريالا من الريالات العربية السعودية القديمة الموجودة الآن في الأسواق فإنها تزكى قيمتها في كل 100 ريالا ونصف أي ربع العشر. هذا بالنسبة وهذا بالنسبة ل 92 غراما تساوي 11 جنيه وثلاثة أسباع جنيه بالتحديد، على القول بأن الذهب إذا وصل إلى 92 غراما فإن فيه الزكاة، وهذا هو القول الأرجح الذي يرجحه المشايخ المفتين في الإفتاء. الصنف الرابع من الأموال الزكوية وهو عروض التجارة، فعروض التجارة هي ما يدار في للبيع والشراء ويعرض الإنسان للبيع، هذه لا زكاة فيها حتى تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فتقوم كل سنة كم تساوي هذه البضاعة، هذه البقالة الكبيرة أو هذا السوق كم يساوي مبلغ، كم قيمته في هذا الوقت لأنه مضى عليه سنة كاملة، ثم ينظر إلى القيمة ثم يزكيها. هذا هو المعتمد عند أكثر أهل العلم الجمهور بل شبه الإجماع. أما من قال بأنه لا زكاة في عروض التجارة فقوله باطل، لأن هذا قد درج عليه أهل العلم ولأنها تدل عليه الآيات وفيه بعض الأحاديث التي معناها صحيح سنسمعه إن شاء الله تعالى. هذه الأربعة الأموال أو الأربعة أصناف التي تجب بها الزكاة. نعم، تأتي الحديث إن شاء الله باختصار. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة جميعا جميعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حارم دينارا أحل له معافرية. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصفه وصححه ابن عاد بن حبان والحاكم.
هذا تقدم في زكاة البقر. أما الحالم فهو يعني هذه الجزية تؤخذ على أهل الكتاب، والمعافري هي ثياب في اليمن، فإن الجزية يأخذها ولي الأمر على حسب أحوال الناس، لا تؤخذ من الفقراء وإنما يقدر على كل إنسان، يعني جزية تدفع كل سنة لبيت مال المسلمين. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين من ميانتهم. رواه أحمد ولأبي داود أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في ذريتهم.
وهذا يدل على تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، فإن الإمام يبعث الناس، يبعث السعاة يجلب الزكوات من على المياه، يعني الموالد، موالد البدو الرحل أو غيرهم مما ترد عليه الأغنام والإبل والبقر، فيذهب السعاة إلى أهل الأموال على مياههم حتى لا يكلف عليهم ويشق عليهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
هذا يدل على أن الإبل والبقر وغيرها مما يعد للاستخدام لا زكاة به إذا كانت من العوامل، فإذا كان هناك إبل عوامل، يعني معنى عوامل يسقى عليها، تسقى عليها المزارع كما كانوا يفعلون في القديم، يجرون أو يحملون الماء أو تجبده الإبل أو البقر من الآبار على آلات قديمة من الأخشاب، فهذه العوامل لا زكاة بها. وكذلك العبد الذي ليس من عروض التجارة لا زكاة به، وكذلك الأشياء التي تختص للاستخدام كالسيارة أو يعني المتاع أو البيت الذي يريد الإنسان أن يسكنه ولا يبيعه أو الأمور التي لا تعد للبيع، فإن هذه الأشياء لا زكاة فيها. نعم. أعد الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
يعني صدقة الفطر عليه على وليه، على المالك أن يخرجها عن عبده، وهذا ليس فيه دليل على أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، لأن هذا لا ليس من عروض التجارة، العبد المستخدم والفرس المستخدم ليس من عروض التجارة، والخيل لا زكاة فيها، لم يرد فيها شيء إلا إذا كانت العروض التجارة، فإذا كانت العروض التجارة فإن تزكى زكاة عروض التجارة. فلا دليل في هذا الحديث من قال بأنه ليس في عروض التجارة زكاة، لأن هذه من الأشياء التي يستخدمها الإنسان. نعم.
وعن بنت بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل سائمة ابن بأربعين مثل لهم لا تفرق ابن عن نسابها من أعطاها مضطجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلم الشافعي القول به على كفر
مع العدد في كل 40 بيت العمود. وقد تقدم الحديث المعتمد حديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي بكر رضي الله عنه. وأما أخذ نصف المال لمن ترك الزكاة من ولي الأمر عقابا له مع الزكاة فإن هذا فيه خلاف بين العلم. منهم من قال يعاقب بالمال كما في هذا الحديث، قالوا بأن هذا الحديث صحيح، ومنهم من قال لا يعاقب بالمال لأن هذا شيء يضر الناس، تؤخذ الزكاة ويعزره ولي الأمر بما يرى. أما كونه يأخذ نصف ماله قد تكون الأموال كثيرة فيأخذها ولي الأمر لأنه ما دفع الزكاة عقابا له، قد يقال عنده 1000 من الإبل وجب عليه فيها كذا وكذا من الإبل زكاة ولكنه منعها، فيؤخذ نصفها عقابا له وتمكينا 500 من الإبل وتؤخذ الزكاة كذلك. هذا ظاهر الحديث وهو عند كثير من العلم معمول به لأن هذا من باب العقاب لأنه منع الزكاة. ومنهم من توقف وقال الأولى أنه لا يؤخذ نصف المال ولا يعاقب بالمال وإنما يعزف، والمسألة خلافية. لكن شيخنا رحمة الله عليه ابن باز يرى ويميل إلى أن الإنسان لا يعاقب بأخذ نصف ماله وإنما تؤخذ الزكاة ويعزره ولي الأمر بما يراه مناسبا في غير المال حتى لا تؤخذ أموال الناس بالظلم. والقول الآخر قول قوي لكن هذا رأي سماحة الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم وحال عليك الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليك الحول ففيها 0.5 دينار فما زادت بحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يكون عليه الحول رواه ابو داود وابو حسن وقد
وهذا الحديث ثابت ولكن يدل على أمور، منها أن الأموال من الذهب والفضة لها نصاب وأن النصاب للذهب 20 دينارا كما تقدم 11 جنيه وثلاثة أصبع يساوي 92 غراما، ومنها وأن الذهب الفضة تكون 100 درهم ويتساوي 56 ريالا فضيا، ومنها أن الذهب والفضة لا وقاص فيها، إذا زاد ريال كل ما يزيد بحسابه عليه الزكاة. فلو ملك الإنسان 10,000 ريال فيها ربع العشر، فلو زادت ريالا واحدا ففيها ربع العشر كذلك، ربع عشر الجميع لا وقاص فيها. الأقص هو ما بين النصابين، هذا من الفوائد التي ومنها حوالاً الحول وأن الزكاة لا تجب في الأموال من الإبل ومن بهيمة الأنعام وعروض التجارة والذهب والفضة إلا بالحول، لا تجب إلا بعد أن يستتم الحول كاملا. نعم. أعد الحديث
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك 100 درهم وحال عليك الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليك الحول ففيها 0.5 دينار فمن زادك بحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يكون عليه الحول.
هذا يدل على فمن زاد فبحساب ذلك، اذا زاد فبحساب ذلك ما فيها اوقاص. نعم.
ولترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يكون عليه الحول والراجل وقته.
راجع وقفه، لكن هذا هو الصواب. من استفاد مالا مالا جديدا، إنسان ورث مالا، حصل له مال عن طريق الإرث، عنده أموال لكن حصل له عن طريق الإرث 10,000 20,30، فهل يزكيها مع ماله أو لا يزكيها إلا بعد ما يدور على الحول؟ لا يزكيها إلا بعد ما يحول على الحول. أما إذا كان الاستفادة المال من أرباح التجارة فإن هذه الأرباح تزكى مع رأس المال. فلو كان عنده مثلا مضاربة 1,000,000 ريال مثلا، وربح في هذا 1,000,000 أثناء الحول أو في قبل تمام الحول 1,000,000 آخر، أصبحت 1,000,000 ريال، فإن عليه زكاة الجميع. الربح تابع للأصل، كما تزكى صغار الأغنام والإبل تضم إلى تكمل النصاب وتدخل في العدد، كذلك ربح التجارة يزكى مع رأس المال. نعم، حتى ولو لم يحل عليه الحول. أما المال المستفاد كالحاصل من الإرث أو غيره أو من الهدية، هذا ليس لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ليس في المطر عوامل صدقه، رواه داود والدارقطني والراجح وقفه غيره.
وهذا العمل عليه، العوامل من الابل والبقر لا زكاه فيها. نعم، التي تعمل تستخدم، نعم، للحرث، تستخدم لنزع الماء. نعم.
وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه، وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تدخله الصدقه، رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي.
هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن معناه صحيح، فان مال اليتيم إذا جمد ولم يتاجر فيه ولم يتجر فيه تأكله صدقة، فعلى ولي اليتيم أن يتقي الله تعالى ويجتهد في تنمية هذا المال ويؤدي زكاته، لكن عليه أن يتجر فيه حتى لا تأكله الزكاة كما جاء في هذا الخبر، وهو معنى صحيح. نعم.
وعن عبد الله بن ابي اوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه.
وهذا فيه الادب من النبي عليه الصلاه والسلام وحسن الخلق، فانه اذا اتاه الرجل بالزكاه دعا له عليه الصلاه والسلام: اللهم صل عليهم، اللهم صل على ال ابن اوفى. فله أن ولي الأمر أو من تدفع عليه الزكاة ليوزعها ويعطيها يدعو لصاحب المال بالبركة، أو يقول: اللهم صلي عليه، اللهم صلي عليهم. والصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل العلم أنها جائزة أحيانا لا دائما، كل ما تلقاه يقول: اللهم صلي عليك، أو كل ما يعطيك ما زكاة يقول: اللهم صلي عليهم. لا، أحيانا أحيانا فيقال: اللهم صلي على آل فلان، اللهم اثني عليهم عندك يا الله واذكرهم عند الملأ الأعلى، هذا المقصود بهذا. فالصلاة أحيانا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام تجوز أحيانا، فهذا ينبغي لمن أخذ الزكاة لإعطائها الفقراء أو ولي الأمر أو من يقوم مقامه أن يدعو لصاحب المال. نعم.
وعن علي بن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
وعن علي، نعم،
وعن علي أن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.
هذا يدل على أنه يجوز أن يعجل الإنسان زكاة ماله. قد جاء في الحد الآخر أنه تعجل زكاة العباس 2 سنين، فيجوز تعجيل الزكاة حينما يوجد بعض الفقراء بحاجة وليس هناك من يقوم بشؤونهم أو من يعطيهم صدقة تطوع، أو ولا تطيب نفسه من يعطيهم تطوع، فله أن يعجل زكاة ماله 1 أو 2 سنين، كأن يكون عنده أموال طائلة والزكاة قد دفعها وهو يحب أن يحسن إلى هؤلاء الفقراء، فيزكي سنة زكاة العام القادم ويعطيها أهل الزكاة، فإن زاد المال فكل فبحسابه الزائد يكون يزكى، وإن نقص المال فكفى ما أعطاه. نعم.
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من البرق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم.
هذا يدل على أن هذه الأشياء لا زكاة فيها، أقل زكاة الورق خمس أواق وهي تساوي 100 درهم، هذا النصاب، لكن الذي أقل لا زكاة فيه، أقل نصاب الإبل خمس في أشاع كما تقدم، أربع لا زكاة فيها، خمسة أوسق من الحبوب والثمار فيها الزكاة، نصف العشر كما تقدم أو العشر كاملا في العثري، أما ما دون ذلك فلا زكاة فيه. نعم.
وله من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
نعم.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عن علي ومن سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود.
أعداد أعداد.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عن علي وما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود. إذا كان بعلي وفيما سقي بالسواني أو بالنضح نصف العشر.
هذا يدلك على ما تقدم أن فيما سقط السماء والعيون، العيون الجارية هذا فيه العشر كاملا، وهو ما قاله المؤلف عثيريا، يعني الذي يشطى وينبت ويعثر على الماء بعروقه، والبعلن هو العثري، هو الذي يحصل على الماء بعروقه لا بسقي النس. أما ما سقي بالسواني أو المكائن أو المواطير كما هو في العصر الحاضر فلا يجب به العشر، وإنما يجب نصف العشر. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم.
وهذا فيه التحديد في هذا الحديث بهذه الأصناف الأربعة، وصواب ما دلت عليه الأدلة وذكر المحققون من العلم أن الزكاة تجب في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، كل ما يكال ويدخر، أما الذي لا يكال أو لا يدخر يسقط شرط من هذين الشرطين فلا زكاة فيه بالنسبة لهذه الحبوب والثمار. فمثلا الذرة لم ترد في هذا الحديث، الأرز لم يرد في هذا الحديث، كثير من الحبوب لم يرد في هذا الحديث، إذن كل ما يكال ويدخر هذا فيه الزكاة. أما الذي لا يكال ولا يدخر مثلا الخيار والطماطم وغير ذلك من الخضروات التي تستهلك في الحال وتفسد إذا ادخرت فهذا لا زكاة فيها. نعم.
ولدارقطني عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: فأما القتداء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف.
ضعيف لكن معناه صحيح. الشيء الذي لا يكال ولا يدخر من الخضروات والبرتقال، التفاح، الطماطم، الخيار، الجزر، الأشياء التي لا تكال ولا تدخر لا زكاة فيها. نعم.
وعن سهل بن أبي حلمة رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خاصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه خمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا فيه التيسير على الناس وفي سماحة الإسلام وفي حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الخرص هو الحزر التحديد، كان إذا أرسل عمالا سعاة أمرهم أو أمر بعضهم عليه الصلاة والسلام أن يخرصوا، والخرص هو أن يتوقع كم في هذه المزرعة من الثمار، هنا فيها 1000 نخلة وهذه هذا رطب، كم يساوي هذا الرطب إذا كان تمرا؟ كم يكون صاع أو كم يكون وسقا؟ فيقدر، فإذا قدر ما في ذهنه بعد التحري أسقط الثلث أو أسقط الربع، حتى يكون مكان الفساد ويكون مكان الضيافة ويكون مكان ما يسقط، وهذا فيه تيسير من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني مخير بين الربع وبين الثلث. نعم.
وعن عتاب بن يسير رضي الله تعالى عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص عينه كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته سبيلا، رواه الخمسه وفيه انقطاع.
هذا هو المعتمد، يخرص العنب كما يخرص، يعني العنب هذه المزرعه مع العنب كم تساوي زبيبا، ثم يخرصها الخارص الذي هو الساعي الذي أرسل للأمر، ثم تسجل عليه الزكاة، وهذا يرتاح صاحب المزرعة من الثمار التي هي التمر أو العنب، يرتاح ويتصرف في ماله، يحصل على التيسير، والزكاة تثبت بذمته على حسب ما يقول الساعي. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ولد لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يصبرك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده ضعيف، وصححه الحاكم من حديث عائشة.
هذا الحديث يدل على وجوب زكاة الذهب المستعمل، اختلف في ذلك كما ذكر أهل العلم خلافا كبيرا، وهناك من يقول بالزكاة وهناك من يقول بعدم الزكاة. جمع من أهل العلم يقولون بأنه لا زكاة في الحلي المستعمل، وجمع منهم يقولون بأنه تجب فيه الزكاة، ولكن الحكم في ذلك هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه، فهذا الحديث ثابت. ومن ضعف هذا الحديث نظر إلى رواية الترمذي، ومن قواه نظر إلى أنه عند أبي داود سناده جيد. فالخلاصة أن هذا الحديث صحيح كما ذكر سماحة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، هو معتمد، وأن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. دل ذلكم على أن الزكاة تجب في الحلي المستعمل. وهناك أحاديث أخرى منها أوضاح كانت لي أم سلمة رضي الله عنها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: أفي هذا زكاة؟ قال: ما بلغ أن يزكي فزكي، ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. حديث ثالث عن عائشة رضي الله عنها أن كان لها يعني خواتم فتخات، فقالت: يا رسول الله، قال: ما هذا؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: صنعتهن أتزين بها لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار، كافيتك من النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث كذلك مع الآيات الأخرى التي تدل على عموم الزكاة في الذهب والفضة. والخلاصة أن الراجح عند المحققين من أهل العلم أن الزكاة تجب في الحلي المستخدم إذا بلغ النصاب. نعم. ولا يعيب على من قال بعدم الزكاة فيه، لأن عندهم أقوال للصحابة رضي الله عنهم، وعندهم حديث ضعيف لا زكاة في الحلي، وخمسة من الصحابة أو أكثر قالوا بعدم زكاة الذهب المستخدم، لكن هناك جمع من الصحابة كذلك، وهناك المحققون من أهل العلم، وهناك الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يخرج احتياطا ووجوبا.
والله سمحت شيخنا يرى بأنه يخرج بعدما يتضح الدليل، حتى أنه كان يستفتى في من مضى عليه سنوات لم يزكي فإنه يأمره بالزكاة رحمة الله عليه. نعم. إذا ثبت أو جاء نهر الله بطل نهر معا. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أضاحى من ذهب، فقالت يا رسول الله أتنزل؟ قال إذا أديت زكاته فليس بتنس.
نعم، هذا الحديث من أدلة من قال بالوجوب الزكاة في الحلي المستخدم. نعم.
صلى الله عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، رواه أبو داود وإسناده إليه.
وهذا الحديث كذلك استدلوا به على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولكن الذين قالوا بأنها لا تجب قالوا هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث معناه صحيح ويدل عليه آيات ويدل عليه شبه الإجماع من العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن منهم من قال بأن هذا الركاز هو دفن الجاهلية الذي عليه علامات الجاهلية، هذا فيه الخمس كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن وجد كنزاً من علامات الجاهلية على علامات الجاهلية لا شك فيها فإنه فيه الخمس. أما إذا وجد شيئاً عليه علامات الإسلام وأهل الإسلام أو في قرية عامرة فإن هذا المال يقول اللقطة يعرف سنة كاملة فيجى صاحبه وإلا فهو لمن وجده. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام. قال في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة تعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.
وهذا يدل على أن المال الذي يوجد في قرية قديمة خراب ليس عليه علامات أهل الإسلام هذا فيه الخمس إذا دار عليه الحول كالركاز. أما إذا وجده في قرية عامرة أو في عليه علامات أهل الإسلام فيعرف سنة. نعم.
عن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من
المعادية للقبلية الصدقة، رواه داود. هذا كذلك المعنى الركاز. نعم.
احسن الله اليك. باب صدقة البدر.
نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث بدر، صاع من تمر او صاع من بعير، على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه.
هذا يدل على زكاة الأبدان. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من زكاة الأموال بدأ يبين حكم زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطر، هي زكاة البدن، طهرة للصائم من اللغو والرفث وما يحصل منه من الأخطاء، وهي مشروعة واجبة على من كان يستطيع ذلك، ومن وجد قوت يومه وليلته إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وجب على كل مسلم أن يزكي زكاة الفطر، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من عقد أو صاع من طعام، جميع الأطعمة التي يأكلها الناس وتكال هذا تصلح فيها أن تدفع منها الزكاة، فيدفع الأرز ويدفع البر والتمر وغير ذلك، على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. هذه تجب بغروب الشمس، بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويجوز أن تدفع قبل العيد بيوم أو يومين، وفي رواية الإمام مالك أو ثلاثة، هذا أكثر ما ورد به أنها تدفع. اختلف بعض الناس فقال بأنها لو دفعها في السنة لا حرج، ومنهم من قال لو دفعها في أول رمضان، منهم من قال غير ذلك. والصواب أنها لا تجزي إلا أن تدفع قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة على الأقل، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، لأنها طهرة للصائم، وهي فريضة، هي فريضة من الفرائض، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأهل الزكاة اختلف هل يكون يعني هم أهل الزكاة الأصناف الثمانية أو تكون للفقراء والمساكين. قولان لأهل العلم، والمشهور هو أنها لأصناف أهل الزكاة الثمانية، لكن اختار ابن القيم رحمة الله عليه وغيرهم من المحققين بأنها لا تدفع إلا للفقراء، فلا تدفع لمن كان عليه دين، ولا تدفع في سبيل الله في الجهاد، ولا تدفع في الأصناف الأخرى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها، لا تدفع للعاملين ولا للمؤلف قلوبهم. قال إنما تدفع للفقراء والمساكين فحسب فقط، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذا القول هو أرجح، وأنها لا تدفع لأصناف أهل الزكاة، وإنما تدفع للفقراء والمساكين فقط حتى يغنوا ذلك اليوم عن سؤال الناس. نعم.
ولم يعدين من دار الطنين بسلاة ضعيف وغنوهم عن الطوائف في هذا اليوم.
وهذا وإن كان ضعيفا لكن معنى صحيح، حتى يكون الفقير والمسكين قد استغنى عن الناس في هذا اليوم، قد الذي فيه الفرح والسرور في نعمة الله تعالى بتمام شهر رمضان، هذا يعني معناه صحيح وإن كان ضعيفا. نعم. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت تقدم، كما قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذا من فوائدها، من فوائد الزكاة زكاة الفطر أنها تطهر البدن من اللغو والرفث والفسوق، ومنها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم، ومنها أنها تكمل ما نقص من الصيام. نعم.
وعن ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من زعير او صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي روايه او صاعا من مهر. قال ابو سعيد: اما انا فلا ازال اريده كما كنت اريده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابي داود: لا اريد ابدا الا صاعا.
هذا حديث أبي سعيد يدل على أنها من هذه الأصناف، أنه لا يجوز أن تنقص عن الصاع، ولا يجوز أن تدفع قيمتها، تدفع القيمة. ذكر أن معاوية رضي الله عنه حينما قدم إلى المدينة رأى بأن نصف الصاع من الطعام من بر الشام يغني عن الصاع، فقال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجها على ما كنت أخرجها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أنه لا يجوز ولا يجزي أقل من صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أربعة أمداد، يعني بكفي رجل معتدل الصاع، وأنه لا يجوز دفعها قيمة ريالات نقود يدفعها هذا الماء. إلا أن بعض الناس يظن بأن حينما يأخذ بعض الناس النقود يغدرون بأن قيمة الصاع تساوي 10 ريالات أو 15 ريال فيظنون بأن هذا هو زكاة الفطر. لا، إذا وكل إنسان يشتري له طعاما لا بأس، لكن لا بد أن يكون ثقة من الثقات الأثبات حتى يشتري هذا الطعام ولا يعطي هذه النقود الفقير. الخلاصة أن زكاة الفطر لا بد أن تكون صاعا من طعام، ولا بد أن يعني تكون في وقتها الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجزي قيمتها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الفطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الفطر والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود.
تقدم لأنه يجب أن يخرجها قبل الزكاة قبل الصلاة، تقدم بأنها فريضة ليست سنة وإنما فريضة من الفرائض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صدقة التطوع.
نعم.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه: ورجل من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
صدقة التطوع فيها الفضل العظيم والثواب الكبير. قد تقدم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة، فهي من أسباب الظل في ظل الله تعالى يوم القيامة. ولا شك أن هذا من فضل الله تعالى، ويدخل في ذلك الإخلاص. فإذا أخلص وأدى الزكاة وأدى الصدقة تطوع إخلاصا لله تعالى وأخفاها، فإنه يثاب ويحصل على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يدل على أن أخفاها يعني لله، يريد ابتغاء مرضات الله تعالى، هذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هؤلاء السبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما يعرق الناس ويبلغ العرق إلى الكعبين وإلى الركبتين وإلى الحقوين وإلى الترقوتين، يكون هذا في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أناس يظلهم الله تعالى في ظله، منهم من أعسر، من يسر على معسر، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. فالخلاصة أن زكاة التطوع أو صدقة النفل فيها الفضل العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد جاء في بعض الأحاديث: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا موجب لأن زكاة التطوع فيها الفوائد العظيمة، فيها زيادة المال، وفيها يعني التدرب على الكرم، وفيها الإحسان للفقراء، وفيها الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ما لا يحصى من الفوائد. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل اليه الناس. رواه الحبان والحاكم.
الله اكبر. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما مسلم اسى مسلما ثوبا على عبده اساءه الله من فضل الجنه، وايما مسلم اطعم مسلما على جوع
أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من رحيق المدون. رواه أبو داود. وفي إسناده لين، ولو كان إسناده لين لكن معناه صحيح، إن الجزاء من جنس العمل، فمن أطعم المسلم كساه الله، من كسى المسلم كساه الله كما في هذا الحديث، فالجزاء من جنس العمل. نعم.
عن حكيم بن هزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعود، وخير الصاع الصدقة ما كان عن ضد غنى، ومن يستعمل يحبه الله، ومن يستغني يغني الله، متفق عليه واللفظ للبخاري.
وهذا في الدلالة على أن اليد العليا المعطية خير وأفضل عند الله تعالى من اليد السفلى الآخذة. فيه التحذير وفيه التنفير من سؤال الناس، وفيه الترغيب وفيه الحث على النفقة والصدقة، وفيه أن النفقة إذا كانت عن ظهر غنى هي أفضل، يعني الزائد على نفقة الإنسان ونفقة عياله يكون أفضل. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صدقة جهد المقل لمقل، وما كان عن ظهر غنى. جهد المقل هو ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان زائدا على حاجات الإنسان. فإن الصدقة على القريب أو على الأهل أفضل، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أطعمته أعطيته مسكينا، ودينار أنفقته في كذا، ودينار أنفقته على أهلك أعظمهما أجرا الذي أنفقت على أهلك. فالصدقة على الأهل القيام بالواجب هو المطلوب، فإن زاد شيء تصدق به فهو خير وفضل. وكل ما تكون الصدقة على القريب إذا كان بحاجة، خاصة صدقة النفل، تكون أفضل، حتى ولو كانت زكاة فريضة إذا كان لا يجب عليه النفقة عليه أو ليس من الفروع ولا من الأصول وإنما من الحواشي، فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، إذا لم ينفق عليهم الإنسان وكانوا فقراء من أهل الزكاة فإن الزكاة فيهم أعظم. الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جبن المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
يد المقل هو ما يعني الذي عنده مال قليل زائد، هذا هو جهده، لو تصدق منه أو تصدق به هذا أفضل. رجل عنده 10 ملايين ورجل عنده زيادة 100 ريال زائدة عن نفقته ونفقة عياله في يومه وليلته، فهذا الذي عنده 10 ملايين صدق ب100 ريال على الفقراء والمساكين صدقة نفل، وهذا الذي عنده ريال 100 ريال صدق ب10 ريالات، هذا أفضل الصدقة للجهد المقل، هو أعطى جهده. نعم. أو تصدق بالمئة مثلا وهذا تصدق ب10,000، هذا جهد المقل. نعم. جهد المقل ما كان عن ظهر غنى، يعني ما زاد عن الحاجة أثنان.
أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال:
على خادمك. نعم.
على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا في الترتيب، الإنسان يبدأ بهذه الأمور، يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن بدأ به من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم. نعم. على زوجتك ما عندك؟ كم ساقط ولا نسخة أخرى؟ نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسلة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعض من أجل بعض شيئا. متفق عليه.
هذا ذكر العلم بأنه من الأشياء التي جرى العرف على التصدق منها بدون إذن الزوج، وإلا فلا يجوز المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة، ما جرى العرف، يعني جرى العرف بأنهم يتصدقون، هن يتصدقن على الجيران، غير ذلك، وعلى الفقراء والمساكين جرى به العرف، وأن الزوج لا يمنع من ذلك، فحينئذ هذا لها أجرها وللزوج أجره بما أنفق، والخادم كذلك الذي يخدم إذا صدق بما جرت به العادة، خادم في يشتغل في دكان، يشتغل في شيء، مر عليه فقير أعطاه خبزة، أعطاه شيء من الطعام من هذه البقالة، وهو يعلم هذا الخادم بأن صاحب المال يسمح بذلك أو جرت العادة، حتى لو كان صاحب المال موجود قد يعطيه وهو يرى، هذا جرت العادة به، هذا له أجره ولصاحب المال أجره. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي لبي لي، فغضبت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود، زوجي وولدتي أحق من تصدقت به عليه. رواه البخاري.
هذا ذكر بعض العلم بأنهم في زكاة التطوع، أما زكاة الفرض فقال بعضهم لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها، أو لا تجزي الزكاة زكاة الفرض أن تعطيه لزوجها، ومنهم من قال بل يجوز، لأنه إذا أعطته الزكاة هو فقير استحقها، لكن المانعون قالوا بأنه هذا يساعد في نفقتها، فإذا أعطته من الزكاة صرفها عليها. الخلاصة أن من أهل العلم يقول بأن هذا الحديث في زكاة التطوع، لكن ذكروا بأن الزوج لو كان عليه دين فللزوجة أن تعطي زوجها ما يقضي دينه، وللزوج أن يعطي زوجته ما يقضي دينه، وللابن أن يعطي أباه ما يقضي دينه، وللأب أن يعطي ابنه ما يقضي دينه. قالوا لأن الدين لا يجب قضاء على الزوجة، ولا يجب على الزوج، ولا يجب على الولد أن يقضي دين والده، ولا يجب على الوالد أن يقضي دين ولده، وهذا ليس بنفقة. في الديون كما ذكر ابن تيمية وغيره من العلم علم كذلك شيخنا رحمه الله أن الديون أمرها غير نفقة فلا بأس بها. أما بالنسبة لإعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها لينفق به عليها فهذا هو الذي فيه الخلاف، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الزكاة هي تعطى كما ذكر العلم، تعطى يعني الفقير الفقراء والمساكين وأهل الزكاة، ولا يجوز إعطاؤها الفروع ولا الأصول، ابنك وابنك وبنتك وبنت بنتك وأبوك وجدك وجدتك وجدتك لا يعطون من الزكاة من باب النفقة، لأن هذه الزكاة تجب، لأن النفقة تجب عليك في هذه الأمور. أما الحواشي قالوا لا بأس، وأضافوا إلى ذلك: إلى من تجب عليك نفقته، لا تعطيها من تجب نفقته عليك، فإنك إذا أعطيتها من تجب نفقته عليك أسقطت النفقة عن نفسك، وإنما تعطى لأهلها وتعطى للأقارب الذين لا تجب نفقتهم على الإنسان ولا يكون من الأصول ولا الفروع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزل الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسعة متفق عليه.
هذا في التنبيه عن المسألة وسؤال الناس أموالهم، وأن من سأل الناس أموالهم فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، كأنه يجمع من الجمر والنار، فعليه أن يستقل أو يستكثر، إلا إذا كان الإنسان بحاجة، إذا كان الإنسان بحاجة ولا يستطيع أن يقوم بحاجته فقير، فالمرء بالله تعالى ثم بإخوانه. أما إذا كان عنده ما يستطيع أن يكف به وجهه على الناس فإنه لا يسأل الناس. نعم. إلا كما ذكر العلم، إلا أن يكون يعني السؤال للسلطان أو فيما لا بد منه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكبر.
هذا قيده بالتكثر، يعني يسأل أموال الناس تكثرا من أجل أن يزيد ماله، يسأل ويكنس. أخبرني بعض الناس بأن بعض الناس في جهة الحجاز كان يأتي إلى الرياض وإلى بعض المدن في رمضان يسأل الناس الأموال، كبير في السن وثيابه يعني تدل على الفقر وعلى، وبعد ذلك مات، فوجدوا مخزن حفرة داخل البيت في أسفل البيت فيها نقود من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، يأتي يذهب في رمضان ويجمع النقود ويكنزها في هذا المكان، سواء مضى عليها الوقت أو لم يضيع الوقت، ما همه إلا أن يجمع الأموال. هذا هو الذي يدخل في النهي، نسأل الله العافية. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. نعم.
وعن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بعزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيرف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعقبه منعه.
هذا فيه الحث على الإنسان ما يسأل الناس أمواله، لأن الإنسان يسأل الناس، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه بزعة لحم، يعني ليس على وجهه لحم عظام، نسأل الله العافية، لأنه يسأل الناس. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن خير للرجل وخير المرء المسلم أن يأخذ حبلا ثم يذهب ويحتطب ويأتي بحزم من الحطب ويبيعها فيكف بذلك وجهه، يحمل أمام الناس في الأسواق، يحمل الحطب على ظهره، خير له من أن يسأل الناس. حمل الحطب كأن فيه، يعني عند بعض الناس قد يقال بأن فيه بعض الشيء، بعض المشقة أو بعض الوضع من النفس، لكنه خير له من أن يسأل الناس. تصور إنسان يحمل حطبا له يعني معروف بين جماعته وبين قبيلته، يحمله في السوق على ظهره يبيعه، هذا فيه شيء من وضع النفس وفيه شيء من تواضع النفس، لكن هذا فيه هو خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. ففيه الحث على التكسب والاستغناء عن الناس، ومن يستعف يعفوه الله ومن يستغني يغنيه الله. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كذب يرد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد من الترمذي وصححه.
هذا يدل على أن مسألة كد، خدش، الكد هو الخدوش في وجه الرجل، يكد بها الإنسان وجهه، كل ما يكثر من الكد يكثر من الخدوش حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، فحينئذ الإنسان لا يسأل الناس إلا في أن يسأل الرجل سلطانا، سؤال السلطان لا بأس، كون يسأل السلطان لا بأس، أو في أمر لا بد له منه، إذا كان لا بد له من هذا الأمر، عليه ديون ما يستطيع أن يقضيها، عنده يعني عياله سيموتون من الجوع، ما عنده شيء، هذا أمر لا بد له. نعم. فيعذر بهذا. نعم.
باب قسم الصدقات.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو
لعامل عليهم الذين يرسلهم ولي الأمر لجمع الأموال، لجمع الزكوات، كزكوات الظاهرة من الأغنام والحبوب والثمار، هذا لهم أن يأخذوا من زكاة الناس، لكن الراتب فقط، الأجرة فقط. فإن كان للساعي العامل راتب مرتب من ولي الأمر، فذكر العلم أنه لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، لا يأخذ منها ولا ريالا واحدا، لأنه له مرتب، لأنه يأخذ منها بقدر مرتبه، بقدر أجرته، هذا مستأجر يأخذ من الزكاة، ويكون ذلك بإذن ولي الأمر حدد له. أما إذا كان له مرتب فلا يجوز له أن يأخذ من ذلك، كما يفعله الناس الآن في السعاة لهم رواتب على ولي الأمر، فليس لهم أن يأكلوا من أموال الصدقات ما دام بأن لهم مرتب من ولي الأمر المسلم. نعم. إنما هذا يأخذ أجرته بقدر أجرته. نعم.
قال: أو رجل اشتراها بماله.
الذي اشتراها بماله لا بأس، هذا الغني لا تحل الزكاة إلا لغني إلا خمسة، العامل يكون غني لكن يأخذ منها أجرته. والرجل الذي اشتراها بماله هذا غني، اشتراها من فقير، فقير أعطي زكاة فطر 10 أصواع أو أكثر أو أقل، فاشتراها من الغني لا بأس، غني اشترى الزكاة لا بأس. نعم.
أو غارب،
أو غارب، الغارب قد تحل، الغارب الغني وهو الذي يصلح بين الناس، فإذا كان يصلح بين الناس فهذا يقال له غني، إذا كان غنيا يصلح بين الناس من ماله ويأخذ من هذا المال، وقد نوى حينما أصلح بين الناس أن يأخذ من الزكاة لا بأس بذلك أن يعطى. رجل مثلا يملك 10 ملايين فوجد خصومة بين الناس، خصومة شديدة تسبب القتل وتسبب سفك الدماء، فأصلح بينهم بمليون ريال على أن يكف شره وأن لا يعتدي بعضهم على بعض، إصلح فصلحوا، فله أن يعطى من الزكاة ما دفع ولو كان عند 10 ملايين، من باب التشجيع على الإصلاح بين الناس، من باب التشجيع على يعني نشر الخير بين الناس، هذا في الإصلاح بين الناس. نعم. الغارب في الإصلاح بين الناس، أما الغارب الذي يغرم الديون فليس بغني. نعم. الغازي قد يكون بسبيل الله غازيا وعنده أموال في بلاده، فلو أن يعطى بقدر أجرته في سبيل الله تعالى. نعم. مرتب، إلا إذا كان له مرتبا فلا يدفع له كالساعي، إذا كان له مرتب الغازي في سبيل الله تعالى كما هو الآن في شأن الجيوش عندنا في بعض البلدان لهم رواتب، هذا لا يعطى من الزكاة. نعم. نعم. الذي عليه ديون غارب، لكني أقصد بالكلام الأول الغارب قال إن الزكاة لا تحل لغني إلا لخمسة، وذكر منهم الغارب، كيف يكون غني وهو غارب عليه ديون؟ فالغني هو الغارب هو الذي يصلح بين الناس، غارب غني، أما الثاني فلا يقال له غني وإنما يقال له ليس بغني. نعم.
قال أو مسكين صدق عليه منها فأتى منها
لك، جار مسكين، جار فقير جارك وتصدق عليه بصدقة، أعطي شاة مذبوحة فدعاك أو أهدى لك، هل ترد هديته؟ ها، فقير استحقها لفقره من أهل الزكاة، وأهدى لجاره أو أهدى لمن أتاه، هذا حلت لغني ولو كنت غني. نعم. كانت بريرة وطلعنها تجيها صدقة و تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام ولبيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هو عليها صدقة ولنا هدية. نعم.
أحسن الله. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
نعم.
وصححه الحاكم وعيد الإنسان.
نعم.
وعن عبيد الله بن عدي بن زياد رضي الله تعالى عنه أن رجلين اتداركا مقنعا أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جنبين فقال: إن شئتما أعطيتهما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقال:
مكتسب. نعم.
ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقال:
هذا يدل على أن القوي والغني لا تجوز له الزكاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالظاهر، قلب فيما نظر وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لكن ذكر بعض العلم أن بعض الأقوياء يكون مكتسب، يعني ما يكون مكتسبا، قال قوي مكتسب، فقد يكون قويا لكن ما حصل ما يكتسب فيه، ما حصل وظيفة، ما حصل عمل، ما أجد الأعمال، ما وجد شيء، وهو فقير بحاجة، فله أن يأخذ من الزكاة، هو قوي لكن ما وجد ما يعمل. أما إذا كان قويا وجد عملا فإنه لا يأخذ من الزكاة، يعمل ويأخذ. وكذلك الغني معروف أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما من يعني كان قويا ولم يجد عملا وقد اجتهد فله أن يأخذ من الزكاة. نعم.
وعن قبيصة بن مخالد الجلالي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب من قومه فقد أصاب فلانا فاقة تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم وابو داود وابو الجزي وابو
هذا يدل على ان المسح لا تحل لاحد الا هؤلاء الثلاثه. رجل تحمل حماله فحلت له حتى يصيب الطعام من عيش، حصل له حماله دين اثقله، فانه له ان ياخذ من هذه الزكاه والصدقه حتى يقضي دينه، ما عنده شيء. اما تحمل حماله عنده عقارات وعنده اموال ويحب ان تبقى له امواله وياخذ من الناس، هذا لا يجوز له الا لمن تحمل حماله ولا يجد ما يقضيها ولا يؤديها، فله ان يسال حتى يحصل على حمالته ويصيب قوام من عيش سدادا. ورجل اصابته جائحه فاجتاحت ماله، عنده اموال طائله لكن اصابته جائحه، سيول، براكين، نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه، او حريق او غير ذلك، اجتاحت كل ماله، فله ان يسال حتى يصيب قوام من عيش، يعني يصيب ما يكفيه يعني للطعام والشراب واللباس وأهله وسرته. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي ذو العقول يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، يعني من جماعته يشهدون بأنه قد أصابه فاقة. الفاقة قالوا لأنه كان رجل له مال ولكن أصابه يعني إما خسر في تجارة أو حصل له شيء أذهب ماله، فإن في هذه الحالة يجوز له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش. أما ما سوى هؤلاء الثلاثة فسؤاله ما يأخذ من المال سحتا حراما، يأكله الإنسان سحتا، فلا يجوز له أن يسأل الناس. نعم.
وعن عبد المطلب بن ربيعة بن حاله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي وسائل الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم.
هذا يدل على أن الصدقة هي أوسخ الناس، لأنها طهرة للنفس وطهرة لأموال الناس، فلا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل النبي عليه الصلاة والسلام، باب التعظيم لهم، باب إكرامه عليه الصلاة والسلام وإكرام آله عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنها أوسخ أموال الناس، فلا يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأخذها آل النبي. وآل النبي على الصحيح هم بنو هاشم، أما بنو عبد المطلب فلا يدخلون في هذا، ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة على الصحيح. قولان الأهل العلم منهم من يقول بن عبد المطلب هم من آل النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أن الزكاة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآله وهم بنو هاشم. أما بنو عبد المطلب فلهم أن يأخذوا من الزكاة. أما ما جاء من الأحاديث بأن بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد فقالوا في النصرة، في النصرة والتعاون، فإنهم كانوا مع بني هاشم بالشعب فناصروهم، ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر إكراما لهم ونصرة لهم وإعانة لهم وشكرا لهم على أعمالهم مع بني هاشم. نعم.
وعن عبيد بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: فشئت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزله واحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ذكر المطلب وبني هاشم من شيء واحد. رواه البخاري.
يقول: أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم عثمان بمنزلة واحدة، لماذا ما تعطينا؟ حنا بمنزلة بني عبد المطلب. فقال: إنا وبني عبد المطلب شيء واحد، لأن بني عبد المطلب انحازوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع بني هاشم في الشعب فناصروهم، فهذا شيء واحد أي في النصرة والإعانة. نعم. هذا على قول من يقول بأنهم لا يأخذون من الزكاة. نعم.
أحسن الله
بأنهم يأخذون الزكاة بر عبد المطلب. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا عن الصدقة بمال يكتب، فقال لأبي رافع اسحبني فإنك تسيء منها، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال نظر القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان.
والمولى هو الرجل المعتق، الرجل المعتق يعني أو المرأة المعتقة، المولى هو الذي كان مملوكا ثم أعتق، فمن كان مملوكا لبني هاشم ثم أعتق فصار مولا حرا فإنه لا يأخذ من الزكاة لأن مولى القوم منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أعطى مني، فيقول خذه فتمول وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
هذا يدل على أن الإنسان إذا أعطي مالا من ولي الأمر وهو لم يطلبه ولم يستشرف له أو من غيره فإنه يأخذه لا يرده ما دام بأنه ليس به يقصد به شيء آخر وإنما أعطي مالا فلا يرده، يقول أنا ما أريده خذه فتموله فإن لم تكن بحاجته فعليك أن تصدق به، يأخذ الإنسان ويتموله ويستعين به على طاعة الله، فإن لم يكن بحاجة له يتصدق ياخذ ويتصدق. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه كان قد اعطي 300,000 يعني جائزه الملك فيصل رحمه الله تعالى فاخذها على يعني في 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 امام الملأ وقال هي لدار الحديث بمكه المكرمه، قال خذها وقبلها وقال امام الملأ وذكر يعني فوائد ويهود دار الحديث في مكة وقال هي لهم مساعدة لهم وتصدق بها من مكانه رحمه الله. الخلاصة أن حديث عمر واضح أن الإنسان إذا كان بغنى عن ما يعطيه ولي الأمر أو يعطيه أحد من الناس يأخذه ويتصدق به أو يأخذه ويتموله إن كان بحاجتنا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق وأن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا وإياكم رمضان، صلى الله وسلم وتقبل منا وإياكم جميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الدرس إن شاء الله سيستمر.
لا خلاص هذا اليوم إن شاء الله آخر يوم في الدرس يعني قبل رمضان، أما بعد رمضان نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويرضينا. نعم.
يقول السائل السلام عليكم وبارك الله فيكم، فما تعلمون انه من صلى 12 ركعة اليوم بان الله له بيتا في الجنة، فهل صلاة الفجر تدخل فيها؟
لا تدخل فيها على الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام حددها في رواية الترمذي الأربع قبل الظهر وركعتان بعدها كم صارت؟ 6، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتان قبل الفجر. هذه الرواتب من صلى لله 12 ركعة في يوم تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيتا في الجنة. فعليك يا عبد الله أن تحافظ على السنن الرواتب، تصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، والأفضل أن تصلي 4 ركعات بعد الظهر. لو صليت 4 بعد الظهر 6 ركعتين تكون أنت زائد على هذا، زائد على 13 ركعة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار، وإن زاد صلى بين قبل العصر 4 ركعات هذا يدخل في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، دعاء بالرحمة. أما السنة الرواتب التي هي ثبتت في هذا الحديث في غيره فهي 13 ركعة.
من أراد أن يصلي الوتر 3 ركعات هل يصلي بعد العشاء ركعتين
من الوتر؟ هي ثلاث ركعات، يصلي ما شاء ثم يوتر بواحدة، لكن لو صلى بعد العشاء ركعتين ثم استيقظ من آخر الليل وصلى ركعة واحدة هذا يقال له وتر، لكنه حرم سنة الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام من قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بما نفسه إلا غفر الله له، مقبل عليه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المسلم لو قام وتوضأ من آخر الليل ما يستطيع يصلي سنة الوضوء ركعتين؟ سبحان الله، هذا حرمان من الخير. الأفضل له أن يصلي اثنتين ثم يوتر واحدة، وإن كان لم يكن مصليا إلا الوتر يصلي ركعتين. لا أقول بالوجوب، ولكن هذا من باب الأفضلية، يصلي ركعتين. يشرع المسلم أن يصلي ركعتين بعد كل، حتى في أوقات النهي، لو قمت بعد الفجر وأنت في المسجد توضأت وأردت أن تصلي، أردت أن توضأ بعد الفجر شرع لك أن تصلي ركعتين على الصحيح. على الصحيح، نعم.
غفر الله لكم، نفع الله بك الإسلام والمسلمين، هذا هو الله أعلم، صلى الله وسلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منا منكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.